الحمد لله صلى الله عليه وسلم. لا زال الحديث في النبوة العامة حيث مر علينا حسن البعثة لنا وأنه يجب على الله سبحانه وتعالى من بعد الموت أن يبعث النبي. ثم ذكرنا شراعة النبي وأولى شراعة كانت عبارة عن الأسماء. ثم مر علينا طريق معرفة النبي حيث ذكر المصنف طريق واحد وهو عبارة عن الحال المعجزة مع الدعوة، أي لو دعا النبي النبوة وظهرت المعجزة ما يعجز عنه البشر وظهرت المعجزة على يده فإنه يفشى صدق النبي، لأنه لولا ذلك لنا لازم الإغراء بالجهة من الله سبحانه وتعالى، وذلك خبيث والله منزه عن الخبائث. فعليه لابد أن يكون النبي صادقا في دعواه لو ظهرت المعجزة على يده. ثم ذكر المسلم أمور أخرى تشترك مع المعجزة كالكرامات والمرهاب والمعجزة المعكوسة والسحر وما شابه ذلك. فهذه الأمور تشترك مع المعجزة باعتبار الإعجاب، باعتبار أيضا مما يبدو معنى الإعجاز عليه، يعني يعجز عنه البشر عن الإرهاب عن المعجزة المعكوسة وما شابه ذلك، يعجز البشر بلا شك. ولكن تلك المعاجز ليست تدل على صدق المدعي بل تدل على كذب المدعي بالنسبة للمعجزة المعكوسة، وربما تدل على صدق النبي كمقدمة لإخبار النبي وصدق النبي، وذلك ما يسمى بالإرهاب. الإرهاب لغة بمعنى التأسيس، ولكن الاصطلاحات عبارة عن تلك المعاجز التي تظهر من باب المقدمة، من باب التوفئة، من باب تمهيد لظهور نبي من الأنبياء. فالجماعة أنكروا الإرهاب وأنكروا المعجزة المعكوسة كما أنكروا الكرامات، ولكن المسند يذهب إلى وجود مثل هذه المفاهيم وتحقق هذه المفاهيم في العالم الخارجي، إلى وجود الإرهاب. وأدل دليل على إنكار الشيء وقوع الشيء، على ما نعتقد به أدل دليل على إنكار الشيء أنه عقلا ممكن، حيث نجد وقع ذلك الشيء، فوقوع الشيء دليل على إنكاره، لأنه لو لم يكن ممكنا لا وقع بلا شيء. فأدل دليل على إنكار الشيء وقوع الشيء، ونجد من ذات الإرهاء قد وقعت أمور بالنسبة إلى النبي الأكرم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، نجد أنه وقع أمور قبل ولادته ككسر طاق كسرى مثلا، انتقاء طاق كسرى، أو انجماع أو جثي لها ساوى مثلا بعد ساوى، وغير ذلك اطفاء لا شيرات مثلا، وغير ذلك من الاطفاء، وغير ذلك من المعاجز التي ظهرت قبل ولاده النبي الاكرم. فعليه تقع مثل هذه المعاجز المسماه بالارهاب من باب المقدمه وادل دليل على اسباب الشرك وقوع الشرك. هذا بالنسبه للموضوع الاول. أما الموضوع الثاني فيما نحن فيه، تجد البعثة في كل زمان خلافا للأشاعرة وخلافا لبعض المعتزلة، حيث ذهبوا إلى أن البعثة إنما تجد في حال بعد حال، ربما في حال تجد ربما لا تجد البعثة، ولكن نحن نعتقد بأن البعثة بمعنى الشريعة الثمانية لا بد أن تكون موجودة في كل الجماعة. دليل على ذلك عمومية الدليل، الدليل الذي أثبتناه لحكم البعثة ولحكم البعثة هذا الدليل يعم في كل زمان، لكي نأخذ أمام الهلك والمرض، لكي ينفلح التضارب الثاني للإنسان للبشرية، لكي ينفلح المجتمع فيتم اجتماعات، لكي تتأكد الأحكام العقلية بالشرائع السماوية، هذا المعنى موجود في كل زمان. فعليه الدليل الذي دل على حسن البعثة يدل أيضا على أن البعثة حسنة في كل زمان، وأن النبي لطف في كل زمان، لطف من الله في كل زمان، بمعنى وجود النبي ووجود أعم من الوجود الظاهري والوجود الشرعي. يعني لا نقصد بوجود النبي أنه لا بد أن يوجد جسده في كل زمان، المقصود شريعة النبي، لا بد أن توجد شريعة النبي في كل زمان. هذا ما نعتقده من باب اللطف، لأنه قلنا باللطف الإلهي ولذا نقول بهذا المعنى. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان المقام الثاني من المقامين، وهو عبارة عن النبوة الخاصة، أي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعتقد بذلك خلافا للمسيحية واليهودية والكفار. لماذا نعتقد؟ لأن النبي بالتواتر قد ادعى النبوة، وظهرت المعاجز في القرآن وعشرات ومئات بل وآلاف المعاجز ظهرت على يده، وكل من يدعى النبوة تظهر المعجزة على يده يكون صادقا في دعواه كما مر سابقا، فلذا النبي الأكرم يكون صادقا في دعواه. هذا ما نعتقد، ثم يذكر المعاجز التي ظهرت على يد النبي لا يأخذ التفسير. قال ومعجزاته، معجزات النبي عليه وآله السلام. طبعا الآن كلام في النبوة العامة، ولكن يعرض إلى النبوة الخاصة في ظل النبوة العامة، فيذكر الإرهاق من خلال نبوة نبينا الأكرم ومعجزاته، معجزات النبي أو معجزاته ومعجزاته عليه وعلى السلام قبل النبوة تعطي الإرهاق. اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على سبيل الإرهاق إلا جماعة منهم، وجوزهم الباحثون، واستدل المصنف رضي الله تعالى عليه على تجويزه عليه السلام على تجويزه في وقوع معجزات الرسول، أدل دليل على أن كان شيء وقوع ذلك الشيء وقد وقعت معاجز قبل ميلاد الرسول. بل فقط النبي في الأنبياء بوقوع معجزات الرسول صلى الله عليه وآله قبل النبوة، كما نقلت من انشقاق أيام الكثرة، وغور ما بحر ساير، وانتفاق نار فارس ونار شياز، وقصة أصحاب الفيل والغمام الذي كان يظلله عن الشمس، وتسليم الأحجار عليه قبل النبوة قبل 40 سنة، وغير ذلك مما صدق له عليه وعلى السلام قبل النبوة. عندنا كتاب اسمه مدينة المعاجز. قال وقصة من سيدة العرب لا ولادة النبي عام الفيل ولد النبي في عام الفيل، غير أن في عام الفيل وقعت هذه المعجزة، هذه المعجزة يدل على أنه سيوجد نبي من الأنبياء، كرامة النبي على الله أنه يولد أصحاب الفيل من هذا الباب. قال وقصة سيلمة وفرعون وإبراهيم تعطي جواب إظهار المعجزة على العهد، أي المعجزة المعكوسة في مقال المعجزة الصادقة. أقول اختلف الناس هنا، فالذين منعوا الكرامات منعوا من إظهار المعجزة على يد الكذابين على العهد، معجزة معكوسة على العكس من دعواهم، من دعواهم إظهارا، من دعواهم إظهارا لكذب واستدل المخنث رحمه الله بالوقوع على الجواز، وأدل دليل على إمكان سوء وعشر كما نقل عن مسلم الكذاب لما ادعى النبوة وقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لأعور فرد الله عينه الزاهدة فدعا لأعور فذهبت عينه الصحيحة مسكين. وكما نقل أن إبراهيم عليه السلام شوف الطغيان، انظر الطغيان، طغيان مبرودي. كما نقل أن إبراهيم عليه السلام لما جعل الله تعالى عليه النار برزا وسلاما قال عند ذلك نمرود طاغوت إنما صارت النار كذلك هيبة مني. وهذا فعل الاستعمار الآن يستغل ما يحدث من الحوادث، فعل الطواغوت يعني أنه يستغلون الحوادث بمنفعتهم ومصلحتهم. إنما صارت النار كذلك هيبة مني فجاءت هنا في تلك الحرب فاحترقت لحيته. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزه، يكفي انه هذا الكاذب عندما يطلب منه المعجزه ولا تظهر على يديه، لا يقال هذا المعنى. لماذا؟ لانه ربما الشيطان يوسوس لجماعه ذلك النبي الكاذب على انه الان لم تظهر المعجزه لمصلحته، لو لم تظهر المعجزه المعكوسه ويكتفى على كذب النبي انه لم تظهر المعجزه مطلقا لربما الشيطان يغويهم على انه انما لم تظهر لمصلحته، بخلاف ما لو ظهرت المعجزه المعقوله هذا يدل على كذب، الصراحه يدل على كذب المفعل. لا يقال يكفي في التكذيب ترك المعجزه عقيد دعواهم، فبقي اظهار المعجزه على العكس تركا للعاده من غير فائده تكون عبثا، هذه المعجزه المعقوله تكون عبثا. لا يقال الا نقول قد يتضمن المصلحه اظهاره على العكس، اظهار لتكذيبه في الحال فعلا وحالا يريد ان يكذب هذا المدعي للنبوه، لذا يظهر المعجزه بالعكس، ما يعجز عن البشر يظهره بالعكس خلافا لقول المدعي النبوه كذبا لتكذيبه في الحال، بحيث يزول الشك لتزويد ان يقال هكذا يوسوس الشيطان، لتزويد ان يقال تأخر المعجزة عقيدة الدعوة قد يكون لمصلحة من المصالح ثم توجد بعد وقت آخر أفرض، فلا يحصل الجهل التام بالتكذيب أنه هذا مدعي كاذب. المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت، قال ودليل الوجوب يعطي العمومية. أقول اختلف الناس هنا فقال جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجب في كل وقت بل في حال دون حال، يعني ربما تجد في حال وربما لا تجد في حال آخر، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة إنما تجد في حال إذا كانت هناك مصلحة في البعثة، وإلا لا لم تكن مصلحة في البعثة لا يجد إظهار النبي وبعث النبي، وهو ما إذا كانت المصلحة في البعثة. وقال علماء الإمامية أجمع إنه تجد البعثة في كل وقت بحيث لا يجوز خلو زمان من شرع نبي لا من وجود الجسم للنبي حتى يقال الآن لا يوجد نبي، لا من شرع نبي أعم من أن يكون النبي موجودا أو يكون وقي النبي موجود الذي يحفظ ذلك الشرع، لا يجوز خلو زمان من شرع نبي. وقالت الأشاعرة لا يجوز البعثة في كل وقت، لماذا؟ لأنهم عندهم مبنى واحد وهو إنكار الخلف والقبح العقلي، لأنهم ينكرون الخلف والقبح العقليين، فقد مضى البحث معهم أن هذا المعنى غير صحيح، فلذا لا سلام لنا مع الأشاعرة، يعني لم نختلف معهم. واستدل المثلث رضوان الله تعالى عليه على وجوب البعثة في كل وقت بأن دليل الوجوب، لماذا قلنا البعثة واجبة على الله سبحانه وتعالى؟ لحزنها، ومعنى الحز أن هناك فوائد كثيرة في البعثة كما مرة سابقا، وهذه الفوائد لا زالت موجودة في كل زمان، فلذا في كل زمان الزمان والزمن ومن في الزمن وأهل مكان وأهل زمان يتطلبون وجود النبي في كل عصر ومكان، بمعنى وجود شرع نبي. بأن دليل الوجود يعطي العمومية، أي دليل وجود البعثة يعطي عمومية الوجود في كل وقت، لأن في بعثته زجرا هذا يقول الفوائد، لأن في بعثته زجرا على القبائح وحثا على الطاعة فيكون لطفا، لأن اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولأن فائدة أخرى، ولأن فيه تنبيه الغافل في بعثة النبي وفي شرع النبي، تنبيه الغافل وإزالة الاختلاف بين الناس ودفع الهرج والمرض وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة، فتكون البعثة واجبة في كل وقت. قال ولا تجب الشريعة حقه. فاختلف الشيخان هنا أبو علي وأبو هاشم، فقال أبو علي يجوز بعثة النبي لتأثير ما في العقول، يعني من دون شريعة، بس مجرد أن يؤكد الأحداث العقلية، يجوز أن يبعث النبي تأكيدا للأحداث العقلية، يعني الرسول الظاهري يؤكد الرسول الباطن، لأن العقل الرسول الباطن، فالرسول الظاهري يؤكد أحكام الرسول الباطن، يجب أن يكون البعثة بهذا المقدار، من دون أن يشرع شريعة سماوية في مقابل، يعني في عرض العاقل، في عرض أحكام العاقل بحيث تكون التكاليف الشرعية ألطاف في التكاليف العقلية، من دون هذا المعنى. ولا يجب أن يكون للنبي شريعة، وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعته. كيف يبعث النبي بدون شريعة سماوية؟ لا يجوز هذا المعنى، لأن العاقل كافل في العلم بالعقليات، إذا كانت مجرد عقليات العاقل يسلم، العاقل يسلم، لماذا إذن بعثة النبي وتكلف البعثة؟ فالبعثة تكون عبثا. والجواب عن هذا المنطق أنه يجوز أن يكون البعثة قد استمرت على نوع من المصلحة، بأن يكون العلم بنوته وجعله إياهم إلى العقول مصلحة لهم، تأكيد لنا في العقول، فلا تكون البعثة عبثا، ويجب عليه النظر في معجزته، فيحصل لهم عندما ينظرون في معجزة النبي ونصف النبي يحصل لهم مصلحة. لا تحصل هذه المصلحة بدون البعثة. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة النبي بعد النبي بشريعة واحدة، نعم يجوز، وكذا يجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول، يعني تأكيدا لما في العقول، الرسول الظاهر يؤكد الأحداث الباطنية. المسألة التاسعة. أرسل إلى اليهود دون اليهود لقوم دون آخر، لا أرسل الأنبياء الشرع السماوية على قسمين، صار يعني الأنبياء صار أولي العهد بمعنى شريعتهم سماوية وعالمية، كنبي موسى رسالته عالمية لكل من في زمانه، وكنبي عيسى رسالته عالمية لكل من في زمانه، وكنبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالته عالمية أبدية خالدة لكل من في زمانه وكذلك بعد زمانه، يعني في حضوره وفي غيبته إلى يوم القيامة، الحلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. هذه الشرائع السماوية العالمية، وهناك النبوة كانت تكون لقوم أو لقبيلة أو مثلا لعائلة أسرة فقط أو لنبيل نفسه فقط، عندنا من الأنبياء من كان يوحى إليه لنفسه فقط دون أمته باعتبار الأمة مفروض عليهم مثلا، ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ولكن لا يستجيبون لدعائه، ربما من هذا الفرق. المسألة السابعة يعني في المقام الثاني النبوة الخاصة، في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال وظهور معجزة القرآن وغير القرآن مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله يدل على نبوته، والتحدي يتحدى القرآن يتحدى موسى بمثله، مع الامتناع من العرب الفصحاء آنذاك وعندهم المعلقات السبعة إكراما لفصاحة الفصحاء في زمانهم، مع ذلك يعجزون على أن يأتوا آية من آيات القرآن الكريم، مع الامتناع وتوفر الدواعي لكي يحفظون آلهتهم مثلا، لكي يحفظون دعوة النبي الأكرم، هناك دواعي كثيرة توجد لكي يأتوا بمثل القرآن بسورة من القرآن بآية من القرآن، وتوفر الدواعي هذه كلها تدل على الإعجاز، أن القرآن معجز، معجز خالد ألدي، وإن نكون معناه متواترا من المعجزات يعرض إعجاز القرآن. طبعا كيفية الإعجاز يأتينا إن شاء الله غدا. أقول لما فرغ من الباحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، والدليل عليه أنه هذه كلمات بعد بسيطة وواضحة كثرة ومعارف أقرأها سريعا، والدليل عليه أنه ظهر في المعجزة على يديه وادعى النبوة سيكون صادقا، لأنه كل من يدعي النبوة وظهر المعجزة يكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يديه هذه المقدمة الصغرى، أما ظهور المعجزة على يديه فالوجهين، الأول يعني هنا عندنا من الشكل الأول، قياسا الشكل الأول، الذي ظهرت المعجزة الذي ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يديه، وكل من يدعى النبوة وظهر المعجزة على يديه فهو صادق، فلان النبي يكون صادقا. فالفلاسفه في الصغرى، بيان الصغرى، اما الكبرى وكل نبي يدعي النبوه لازم ان يكون صادقا مع ظهور المعجزه، هذه الكبرى قد مر الكلام في نحو التفصيل، لانه يلزم لو لم يكن ذلك لزم الاغراء بالجهل، والاغراء بالجهل قبيح والله منزه عن القبائح. انما اسرر لكي تكون عندنا هذه المعاني ملكه بايدينا ان شاء الله، فيكون صادقا. اما ظهور المعجزه على يديه فالوجهين، الاول ان القران معجزه وقد ظهر على يديه، اما اعجاز القران اكبر دليل ليس القران، وجود القران الى زماننا هذا وغدا فقد تحدى به فصحاء العرب، تحدى الله سبحانه وتعالى بالقران فصحاء العرب لقوله تعالى فاتوا بسوره من مثله، فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل ان اجتمعت الانس والجن، ليس الانس فقط، لأن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا عجيب. والتحدي مع امتناعهم على الإتيان بمثله، مع توفر الدواعي عليه إظهارا بفضلهم، أبي داع داع يعني هذه من الدواعي أن الإنسان يظهر فضله لا يأتي بآية من بمثل آية القرآن الكريم أو بسورة، حتى لو قال أراد أن يأتي واحد مثل ما الحجاب ظهر، أراد أن يأتي بسورة مثل إنا أعطيناك الكوثر، قال إنا أعطيناك الفيل له بطن كبير وخرطوم طويل، لكن هذه يوم وإنا أعطيناك الكوثر، يعني الفرق بين السماء والأرض أو بين الظلمة والنور في الواقع. والتحدي مع امتناعهم عن الاتيان بمثله، مع توفر الدواعي عليه اظهارا بفضلهم واظهارا لدعواه وسلامته من الفاسد، يدل على عجز القوم وعدم قدرتهم على المعارضه. واما ظهور على يده فبالتواتر انه القران ظهر على يد النبي الامي، بالخصوص انه كان امي لا يقرا ولا يكتب. الثاني انه مثلا نقل عنه معجزات كثيره كينبوع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه واله وسلم، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه من غزوه تبوك، وهذه مذكوره، هذه الروايات والاخبار مذكوره في سيره النبي الاكرم، كتب السير غالبا تذكر، وكذلك كتب السلاميه تذكر المعاجز بصوره عامه، والكتب التي تذكر المعاجز بصوره خاصه. وكغير ما دور الحديبيه لما استثار اصحابه بالكليه ونشبت الليل فدفع سهمه الى البراء بن عازب وامره بالنزول وغرز السهم في البئر فغرزه فكثر الماء في الحال حتى اصيب على البراء من الغرق، ونقل صلى الله عليه وسلم في بئر قوم شكوا إليه ذهاب ماءها في ذهاب مائها في الصيف حتى وغرزه ونقل وكفل عليه السلام في بئر قوم نعم شكوا إليه ذهاب ماء البئر في الصيف حتى انفجر الماء أنا ذكرت أنه نقل وكفل وكفل عليه السلام أي بسط كفل هنا معنى البقاء وكفل وبسط في بئر قوم شكوا إليه ذهاب الماء في الصيف حتى انفجر الماء الزلال منها فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا لأنه مضى النبي الأكرم من مضى فربيعة وأهل اليمامة قال عندهم مسيلمة الكذاب فبلغ نعم في زمن الرسول وقتله خالد بن الوليد الآن يأتي هذا المعنى فذهب الماء فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما قل ماء فعلها من ذلك فتفل فيها فذهب الماء اجمع ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال لعلي أمير المؤمنين شق أو شق شق بعد فقط شاق وجئني بعث القدح أو الأناء الكبير من لبن وضع لي من بني أبيك بني هاشم ففعل علي ذلك 40 نفر كان ففعل علي ذلك ودعاهم وكانوا 40 رجلا وأكلوا حتى شرعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم وشربوا من العسل حتى اكتفوا واللبن على حاله لم يتغير فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب على كل عليه ساد أن يدخلكم محمد فقالوا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى فقال لعلي افعل مثل ما فعلت ففعل ذلك في اليوم الثاني فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت ففعل مثل ذلك في اليوم الثالث فبايع علي عليه السلام على الخلافة بعثه ومتابعته ويأتي لها إن شاء الله في الإمامة أنه في هذا المجلس الأول قال رسول أكرم أنت أخي ووزيري وخليفتي من بعدي إلى آخر الرواية ومتابعته وذبح له قصة أخرى وذبح له جابر بن عبد الله الأنصاري عناقا يوم الخندق وخذ له العناق الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة لتمام العناق يوم الخندق وخذ له صاع سعير ثم دعاه عليه السلام فقال أنا وأصحابي فقال نعم ثم جاء إلى امرأته انظر إلى إيمان المرأة ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك فقالت له أنت قلت امضي أصحابك فقال لا فقال لا بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم فقال هو أعرف بما قال إذا قال هو أعرف ما قال هو الذي يعرف كيف يفعل هو أعرف ما قال فلما جاء عليه وآله السلام قال ما عندكم قال ما عندنا إلا علاقة التنور وطعم سعير خرجناه للنبي طبعا وحده فقال أقعد أصحابي عشرة ففعل وأكلوا كلهم وقصة أخرى فتح الحصى في كفي عليه السلام وشهد الزيد له قصة أخرى شهد الزيد له بالرسالة فإن رمضان بن عوف كان يرعى غنما له فجاء بيت أخذ شاة منها فسعى نحوه وظاهرا قال له أنه ما أقبحك فقال ما أقبحكم أنتم أنه ظهر فيكم النبي ولم تقولوا بنبوته هكذا قال بأنما فقال له الزيد العجب من أخذ شاة هذا محمد يدعو إلى الحق فلا تجيبونه فجاء النبي أسلم وكان يدعى مثل الزيد وكفل في عين بسطة في عين علي عليه السلام لما رمضت فلم ترمت بعد ذلك أبدا من معاجل النبي ودعا له بأن يسرق الله تعالى على الحر والبرد وكان لباس علي عليه السلام في الصيف والشتاء واحدا وانشق له القمر ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخط الأرض معنى الخط تخط الأرض من غير جابر ولا دافع ثم رجعت إلى مكانها وكان معجزة أخرى وكان يحكم عند الجبل فاتخذ منبرا في المسجد فانتقل إلى ذلك المنبر فحل الجذع وبكى الجذع فحل الجذع إليه حنينا ما قد إله ولدها فالتزمه فسكن النبي لزم الجذع فسكن الجذع والآن يوجد اسطوانة في مسجد النبي باسم اسطوانة الحلامة. المغيبات، وأخبرنا النبي بالمغيبات في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين عليه الصلاة والسلام، وموضع القاتل به في كربلاء فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن شماس فقتل بعده، وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة، وأخبرهم بادعاء مسيلمة النبوة باليمامة وتعال عبسي النبوة بصنعاء وأنهما في السلام، فقتل فيروز مسيلمة العبسي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة، وأخبر علي عليه السلام بخبر بالفدية من كبار الخوارج ومن رؤساء الخوارج، وسيأتي ودعا على عتبة بن أبي لهب لما سلى عليه السلام والنازل، فقال عتبة وعتبة دائرة كفرت جربت والنازل، فدعا عليه بتصريح كلب الله عليه يعني أسد كلب الله عليه. نعم كفرت بربي والنبي، قال والنبي إذا هوى، فقال كفرت بربي والنبي، فدعا عليه بتثبيت كلب الله عليه، فخرج عبد إلى الشاه، فخرج الأسد ترتعد سرائته، فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا دعا علي فوالله ما أضلت، والفاظ المعزاني في الأعداو، فالله ما أضلت السماء على بلهجة أكثر من محمد، ثم حاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، فجاء الأسد يهمس رؤوس القوم واحدا واحدا حتى انتهى إليه، فدغمه ضغمة ففزع منه أسئلة بعد ذلك، وأخبر بموت النجاشي وقتل زيد بن حارثة بموته، فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة، وأن جعفر أخذ الراية ثم قال قتل جعفر في قصة قتل جعفر، ثم توقف وقفة ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة أو رواحة، وقال عليه السلام إلى بيت جعفر، وقام عليه السلام إلى بيت جعفر واستخرج ولده وزرعت عيناه ونعى جعفرا إلى أهله، وهذه إخبار بالمعاجز المغيبات. ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام، وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية، ونشبه هذا القبر لم يتمكن معاوية من دفعه واحتال على العوام، فقال قتله من جاء به، بما أمير يعني النبي طالب جاء به عمار، إذن قاتل عمار وعلي لأنه هو السبب، والسبب أقوى من المباشر، هكذا كان يتجه، والسبب أقوى من المباشر، ولكن عارضه ابن عباس لطيف، فعارضه ابن عباس وقال اذا كان السبب اقوى من المباشر لم يقتل الكفار اذا حمزه، وانما قتله رسول الله صلى الله عليه واله، لانه هو الذي جاء بحمزه الى قتل الكفار، لانه هو الذي جاء به اليهم حتى قتلوا، وقال لعلي عليه السلام فتقاتل تعدي الناكثين والقاتلين والمعرفين، فالناكثون طلحه والزبير نكث البيعه لأنهما ضايعان ونكسا البيعة، والقاسطون قسط يأتي بالمعنيين يعني من الكلمات المضادة، يأتي بمعنى العيد عادل ويأتي بمعنى الظلم أيضا، والقاسطون هم الظالمون هنا بهذا المعنى، وهم الظالمون وهم معاوية وأصحاب معاوية لأنهم ظلم مضاد بغوا على الإمام وخرجوا على الإمام المعصوم، والمعرفون هم الخارجون مرق السهم، والمعرفون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج، وهذه المعجزات بعد ما نقبل واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد اوردنا معجزات اخرى في كتاب نهايه المرام. واما اعجاز القران وكيفيه الاعجاز ياتينا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.